ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
كثر ما قلت أنا حبك، كثر ما قلت أنا هو، بغني لك أنا حبك وأقول أهواك أنا أهوى. كثر ما قلت أنا حبك، كثر ما قلت أنا هو، بغني لك أنا وأقول أهواك أنا هو.
يا مرحبا ويا هلا بكم أحبتي أصدقائي مستمعي برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب بكم أجمل وأطيب وأرق ترحيب، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على أثيرنا ثابت 102.5 FM. أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا، سواء يسمعنا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. إذاعة موجودة على أندرويد وآي أو إس في كل مكان، واللي خارج البصرة وخارج العراق ممكن يسمعنا عبر منصات بودكاست حول العالم. حلقة جديدة من مجاز سنتباحث فيها ونتدارس ونحلل ونحاول أن نسلط الضوء على عدد من الأفكار التي تهمنا في حياتنا اليومية، فضلا عن حدائق الشعر والأدب والفن والموسيقى. رحلة نتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة. اليوم راح نتكلم عن جملة من المواضيع مثل الإدارة الرشيدة للموارد ودورها في الحياة. سنتكلم أيضا عن الدور الاجتماعي الذي نقنع أنفسنا فيه مقارنة بحقيقتنا في عيون الآخرين. هذه مسألة مهمة. والمسألة الثالثة هو الامتلاك المستقبل، هل نستطيع أن نمتلك المستقبل؟ غيرها الكثير الكثير متانينا في حلقة اليوم. نشوف مصطفى شو محضر لنا كفاصل أول ونبلش. حياكم الله.
شلك علي يا زمن وش رايك، انطيتك اللي ردت منه زايد. شلك علي يا زمن وش رايك، انطيتك اللي ردت منه وزايد وضحيت باغلى احبابي وخسرت كل اصحابي وضحيت باغلى احبابي وخسرت كل اصحابي وش تريد تاخذ بينت ومعاود وش لك علي يا زمن وش رايد وش تريد تاخذ بينت ومعاود وش لك علي يا زمن وش رايد
أصدقائي. من دون شك أنه مستقبل الحياة على كوكب الأرض محكوم بالإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مو بس يعني مستقبل، حتى البيئة محكوم بتغيير أنماط الاستهلاك. التكنولوجيا أخواني ما ممكن أن تقدم حل لكل المشكلات، يعني إذا كانت التحديات الرئيسة اللي تواجه البيئة العربية مثلا هي ندرة المياه وتمدد الأراضي الجافة وتلوث الهواء في المدن وتدهور المناطق الساحلية وارتفاع البحار كما تشير المنظمات الأمم المتحدة، محدودية المياه العذبة المتجددة من ضمن هاي المخاطر تبقى هي الخطر الأكبر. نعيدها، محدودية المياه العذبة المتجددة. وحتى ناخذ دلالة على حرج الوضع نكتفي بالإشارة إلى أنه معدل المياه العذبة المتجددة المتوفرة للفرد العربي انخفض خلال 15 سنة الأخيرة فقط من 900 متر مكعب إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً، وهذا يسمونه مستوى الندرة المطلقة. يعني هسه الدول العربية تعد دول صحراوية ما بها مياه عذبة، حتى الأنهار ترى اللي عندنا هسه شنو هسه إذا تروح على النهر تلقى عذب 100%؟ لا، هناك إحصائية تقول إنه 14 بلد عربي يقعون في فئة البلدان الأفقر بالمياه في العالم. طبعا المعدلات العامة على فداحتها تخفي حقائق أفضع أخواني. إذا عرفنا أن حصة الفرد من المياه المتجددة في معظم بلدان المنطقة تقل عن 200 متر مكعب وتصل في أدناها إلى ما دون 5 أمتار مكعبة، طبعا هذا يخلينا إحنا خارج التصنيفات أصلا، يعني خارج الدول اللي تعاد أنه هي دول نادرة بها المياه، لا 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 لا، خارج التصنيف. يعني نقدر نسميها ان هذه البلدان ال14 تلامس حافة العطش، بلاد عطشانة، لان المون او تشوف تواقع العراق اعتقد لا يمكن وصفها وجاي نشوفها احنا. طبعا البلدان العربية هذه السد عجزها من المياه بتحلية مياه البحر او استنزاف المياه الجوفية اللي تعتبر مياه غير متجددة، لكن لما يترافق هذا مع موجات حار وجفاف عاتية في منطقة هي أصلا إحنا المنطقة العربية هي تعتبر منطقة جافة مناخيا، بهالحالة يدخل الأمن الغذائي والأمن المائي دائرة الخطر. خنروح إلى تقرير يوسعنا الحديث عن هذه المسألة الخطرة جدا اللي تهدد بلداننا في القريب المتوسط، ونرجع حياكم الله.
استضاف متحف المستقبل في دبي أسبوع مستقبل المناخ، وقدرت جملة من الأبحاث حول نقطة محورية هي أن رعاية البيئة والعمل المناخي الفعل والتنمية القابلة للاستمرار طموحات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إدارة الموارد المحدودة بكفاءة عالية، وهذا يستدعي تطبيق مفهوم المياه الافتراضية، أي حساب المحتوى المائي لكل ما نستهلكه. كأن ندرك أن إنتاج لتر واحد من الحليب يحتاج إلى 1000 لتر من المياه، وإنتاج كيلوغرام من اللحم البقري يحتاج إلى 15,000 لتر، وحصاد كيلوغرام من الأرز يستهلك 3,400 لتر. هذا يعني ضرورة وضع حد للهدر وتعزيز الكفاءة بإنتاج كمية غذاء أكبر بقدر أقل من المياه. وقد يستدعي هذا أيضاً تعديل أنماط الاستهلاك والتعود على مذاقات جديدة، إذ اقتضت محدودية الموارد التبديل بأطعمة تقليدية أخرى أقل استهلاكاً للمياه والنظم الطبيعية عامة. كما يقتضي الحل المتكامل احترام الترابط بين الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة. وتكتسب هذه التحديات أهمية كبرى مع آثار تغير المناخ التي تفاقمها وتضاعف من مخاطرها. تظهر الأرقام أن نمو الدخل القومي في الدول العربية خلال السنوات الخمسين الأخيرة حصل أحياناً كثيرة على حساب هدر الموارد الطبيعية غير المتجددة، وفي حين تضاعفت البصمة البيئية للمنطقة العربية خلال هذه الفترة بمعدل 85%، تدهورت القدرة الحيوية المتجددة للطبيعة بمعدل 65%. هذا يعني أن المنطقة في حالة عجز بيئي تحاول سده عن طريق مزيج من الاستيراد من الخارج والاستغلال المفرط للموارد المحلية المحدودة غير المتجددة، أي الاستدانة من حصة الأجيال المقبلة. وفي حين يمكن للبنوك المركزية أن تتصدى للانهيارات الاقتصادية والمالية بطبع مزيد من الأوراق النقدية، لا يمكن للحكومات مواجهة عجز الأنظمة الطبيعية وانهيارها بطبع هواء نظيف ومياه عذبة وتراب خصب. لذا لابد من إدخال كلفة التدهور البيئي وسعر استثمار الموارد الطبيعية في حسابات الربح والخسارة، وعدها عنصراً أساسياً في الميزانيات الوطنية. والمطلوب أيضاً تعزيز الاستثمار في البحث العلمي وتنمية القدرات البشرية المحلية وتخصيص فائض الدخل للاستثمار في التحول الذي يقتضيه صراع البقاء في مستقبل متغير. الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية المحدودة مسار حتمي وليست خياراً للدول العربية بالترافق مع تعاون إقليمي يستفيد من المزايا النسبية التفاضلية لكل بلد عربي. لقد حققت بعض الدول العربية إنجازات كبرى في مجالات التنمية والاستدامة والعمل المناخي، بما فيها برامج ضخمة في الطاقة المتجددة وإدارة المياه والبنى التحتية المتطورة والاقتصاد الأخضر عامة. لكن لابد من تعميم الفوائد على جميع بلدان المنطقة، فلا يتخلف أحد عن الركب، بما يعزز الازدهار ويدعم الاستقرار.
مشكلة كبيرة أخواني لما تكون الحكومات لا تفكر بالمشكلات الاستراتيجية، مشكلة المياه، مشكلة التلوث، مشكلة الوقود الأحفوري. هاي مشاكل تؤثر يعني في بنية البلاد، في تضرب الأمن الغذائي والأمن حتى أمن الحياة، يعني أيضا نوع من أنواع الإرهاب. اليوم الخسائر التي تقع في صفوف المدنيين جراء الأمراض الفتاكة من التلوث لا يمكن أن يعني تقل بأي حال من الأحوال عن الخسائر التي تصنعها حركات الإرهاب، بل ربما أكثر. لذلك الدول العربية مدعوة خاصة على أبواب قمة المناخ اللي صارت في دبي، أو مثلا قمة المناخية اللي سموها كوب 28 في دبي، قبلها صار قمة المناخ في الرياض، أحيانا لاحقا صار في نيروبي أيضا اجتماع تحضيري. هاي كلها للأسف الدول العربية خاصة الدول النفطية ما قدمت هناك أي تنازلات عن الصناعات النفطية، أو قدمت تعهدات بأنها ستقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري. حتى العراق يعني احنا اليوم المتحدث باسم الحكومة اعتبره إنجاز أنه الدولة لم تتعهد بتقليل الوقود الأحفوري وحافظت على مصالح شعبنا، باعتبار أنه مصالح شعبنا تقتصر فقط في دخول الأموال، مو في الحفاظ على بيئة ومياه وهواء يستطيع شعبنا أن يعيش فيه حياة كريمة بلا خوف ورعب الأمراض. هاي كلها تحتاج إلى حكومات وإلى مسؤولين عندهم وعي أنه هم ما يحكمون فقط هالعشر سنوات العشرين سنة اللي هم بيها، بل قراراتهم يعني تأثر على الأجيال اللي تجي ورانا، فبالتالي يكونون يا أما ملعونين يا أما يكونون من الخالدين بذكرهم الحسن. ممكن أن نفهم حرص الإنسان على أن يواكب الترند. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي غيرت هواي من طرائقنا في الحياة وأولوياتنا ومبادئنا، من ضمن الأشياء المهمة في الحياة الاجتماعية على مواقع التواصل مسألة الترند. لكن الشيء مو طبيعي أنه يمتد السعي أو اللهاث وراء الترند، حمى الترند، أن يخترق المؤسسات التعليمية وأن تتحول هناك يعني إلى ظاهرة تصوير الأطفال داخل الصف ونشرهم حتى يحصلون على ما يسمى الترند. حقيقة هذا أولا إهدار إلى وقت الدرس، والدرس نعرفه دقائق معدودة، المدرس بمكان ما يهتم بتطوير مستوى طلابه ويستغل الوقت لإيصال المعلومة يلتهون بالأشياء الجانبية، وصار التلاميذ والأطفال ومن وراءهم الأهل والكادر التدريسي همهم بالأساس النشر، وقمة سعادتهم لو تصدر ابنهم الترند، وهذا ما يرافقه من ممارسات وألفاظ وتصرفات في سبيل أن يحول التصوير إلى شيء مميز. وحقيقة هذا ابتذال كبير إلى المؤسسة التعليمية وإلى المدرسة، خاصة المدارس. فمن المهم جدا أن ننقذ أولادنا، ننقذ مدارسنا من التفاهة التي تحيط بعض المعلمين وبعض المدرسين وبعض الأهالي. ما نقول تفاهة الأطفال، لأن بالنهاية الأطفال ما عندهم وعي كافي حتى يعرفون خطورة هذه السلوكيات وتأثيراتها. هم ناس انسرقت طفولتهم بسبب هذا التواصل الاجتماعي والمواقع التي حولتهم يعني امتصت البراءة مالتهم وحولتهم إلى بالغين وهم بعمر الزهور.
عزيز
نعم أصدقائي، حياكم الله من جديد في برنامج مجاز. نكمل معاكم وعلي محمود في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، راديو تايمز سكوير. في محورنا الثاني أصدقائي، دائما نقول أنه الإنسان يشعر بالقلق من الغد، يشعر بعدم الراحة، لأن الغد أو المستقبل هو أمر ليس بيده، مجهول. فبالتالي قد يكون الإنسان يملك بشكل جزئي، أو يتخيل بأنه يملك بشكل جزئي حاضره، اليوم اللي أنت جاي تعيشه، ربما يكون بإمكانك أن تغير بعض التفاصيل به، تغير بعض القرارات، تغير بعض المواقف. فبالتالي يكون الحاضر نوعا ما أنت تستطيع أن تتحكم به، لكن من الصعب التحكم بالمستقبل، وهذا طبعا يترك عند الإنسان حالة من القلق، لأن أنت كل إنسان يخاف من الشيء المجهول عنده، أو بالنسبة إليه ما تعرف باشر شنو يصير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبالتالي التفكير بالغد شغل الناس وشغل العلماء النفس والفلاسفة، وقد يتحول التفكير بالغد إلى نوع من الوهواس أو الوسواس القهري، وجزء من يمه واقعي، يعني أبي يفكر بمستقبل أولاده، بنت تفكر بمستقبلها، تتزوج ما تتزوج، عندها أولاد ما يكون ما عندها أولاد، وهكذا. ابن يفكر بمصير أبوه أمه، يعرف أنهم جاي يكبرون، وبالتالي يفكر في غيابهم وفي رحيلهم، وهذا ينعكس عليه سلبا وقلقا من لحظة الفراق أو لحظة المواجهة. ولو نادر حقيقة تفكير الآن، تفكيرنا نادر ما يفكر بهالشكل، نلقى ناس من خاصة من الأجيال المتأخرة. لكن هل نستطيع أن نمتلك المستقبل؟ بعض الفلاسفة يقولون نعم، لأن جزء من المستقبل يقع في الحاضر، جزء مما سيحصل بالمستقبل وإن كان مجهولا وإن كان في علم الغيب، يمكن أن للحظة الحاضرة أن تصنعه. شلون؟ خلينا نشوف ورا فاصل.
كنت حبك كان في عندك وفا، وعندك محبي صار أغنية صفا، كنت عدك مثل طفلي بالسرير، وما كنت كلمي سمعي فيها جفا. حبي صار أولي صفا، كنت عدي مثل طفلي بالسرير، ما كنت كلمي سمعي فيها جفا.
أصدقائي، بعض القضايا، ليس كل القضايا ممكن أن نتحكم فيها في المستقبل، بمعنى بالتخطيط أو بواقع الحال. يعني أنت طالب ما يدرس، هذا خوشي يصير بالحاضر، شيء طبيعي هذا بالمستقبل راح يرسب، أو درجاته تكون سيئة، أو يكمل بدرس درسين. فبالتالي أنت مثلا تهمل بصحتك، عندك سكر وما تأخذ علاج، ما تلتزم بمراجعات الطبيب، ما تلتزم بالبهريز أو النظام الصحي. حقيقة هذا جزء من التحكم بالمستقبل، لأن بالمستقبل أنت راح تدفع ثمن لإهمالك ولعنادك ولتوقعك بأنه ماكو شيء يصير ويا معودين وسهلة وبسيطة والله كريم. فبالتالي التعامل مع المستقبل يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى دربة ويحتاج إلى تخطيط وتحضير، ويحتاج بنفس الوقت أن لا ننسى استمتاعنا باللحظة الحالية. ما هو أكو ناس يشتغل يجري جري الوحوش مثل ما يقولون، ما يشوف عائلته، يشتغل شغلة وشغلتين وثلاثة. أعرف ناس يشتغلون 4 شغلات 5 شغلات في سبيل أنه يلم زين. والله يفيدنا بالمستقبل، يفيدنا بالأيام السود. والحقيقة أيام الذهبية زهرة شبابه تروح بدون أن يستفاد منها، لا عايش مع عائلته، لا مستمتع بأطفاله، لا عايش حياته هو نفسه، مرفه نفسه بشكل جيد. هاي مشكلة كبيرة أصدقائي بمسألة التعامل مع الوقت وإهدار الوقت في سبيل التحضر إلى الغد. خليني أروح لتقرير يتحدث أكثر عن مسألة التعامل مع المستقبل، أو هل نمتلك المستقبل؟ اسمع هذا التقرير ونرجع معكم في مجاز، خليكم ويانا.
نحن نملك المستقبل بشكل نسبي، على الرغم من أننا لا نعلم بالضبط ما سيحدث في المستقبل، إلا أننا قادرون على التأثير عليه بقراراتنا وخططنا وتصرفاتنا في الوقت الحالي. نحن نملك القدرة على التخطيط للمستقبل ووضع الأهداف والعمل نحو تحقيقها. يمكننا اتخاذ قرارات حكيمة بناء على المعرفة والتجارب التي نملكها والتأثير على مسار حياتنا. ومع ذلك هناك أمور خارجة عن سيطرتنا وتأتي بشكل غير متوقع، لذلك يجب أن نكون مستعدين للتكيف مع التغيرات ومواجهة التحديات التي قد تواجهنا في المستقبل. يجب أن نسعى لتحقيق أهدافنا وتحسين حياتنا بقدر الإمكان، وأن نتعلم من الماضي ونستعد للمستقبل بشكل حكيم وواعٍ. أما القلق من المستقبل فهو شعور طبيعي يمكن أن يشعر به الكثير من الناس. الحياة مليئة بالتغيرات والتحديات، والتفكير في المستقبل وما قد يحمله من مفاجآت غير معروفة يمكن أن يسبب شعوراً بالقلق والتوتر. إليكم مستمعينا بعض الطرق التي يمكن أن تساعدكم في التعامل مع القلق من المستقبل. أولاً، التركيز على الحاضر. قد يسبب القلق من المستقبل التفكير بالأحداث المحتملة والسلبية. حاول التركيز على الحاضر والاستمتاع باللحظة الحالية. ثانياً، التخطيط والتحضير. قم بوضع خطط للمستقبل واعمل على تحقيق الأهداف المعقولة والواقعية. التخطيط والتحضير يمكن أن يخفف من القلق. ثالثاً، التحدث مع الآخرين. شارك مخاوفك مع الأصدقاء أو العائلة، قد يكون لديهم نصائح أو دعم لمساعدتك في التعامل مع القلق. رابعاً، الاهتمام بالصحة العقلية. تأكد من الاهتمام بصحتك العقلية والبحث عن مساعدة إذا شعرت بأن القلق يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية. خامساً، القراءة والتعلم. تعلم المزيد عن المواضيع التي تثير قلقك، قد يساعد في التعامل معها بشكل أفضل. سادساً، ممارسة النشاط البدني. النشاط البدني يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتقليل القلق. تذكر أن القلق من المستقبل هو شعور طبيعي، وأنه يمكن التعامل معه والتغلب عليه بالطرق المناسبة. إذا كنت تشعر بالقلق بشكل مستمر ويؤثر على حياتك اليومية، فمن المهم أن تطلب المساعدة من متخصص في الصحة العقلية.
إذن لابد أن يكون الإنسان متوازناً بين التخطيط إلى الغد وبين أن يعيش في لحظته الحالية، وبنفس الوقت عليه أن لا يكون حبيساً للماضي، كل الماضي، أخطاء الماضي وجمال وحلاوة الماضي، لأن بنفس اللحظة أنت تبقى بيها مسجون في ذكرياتك الحزينة أو السعيدة عن الماضي، ستهدر لحظتك الحالية ولن تستمتع، ويفوت عليك الوقت وتقول ها شنو أنا شلون فاتت السنة، شلون فاتت السنتين، وين راحت فترة العشرينات، وين اختفت الثلاثينات. حقيقة الغفلة هو عدو الإنسان الأول في قضية التعامل مع الوقت والزمن والعمر.
نسيتونا وذكرناكم ولا مرة نسيناكم، حتى العين من تخفى نص الحلم تلقاكم. نسيتونا وذكرناكم ولا مرة نسيناكم، حتى العين من تغفى بنص الحلم تلقاكم. ارجعوا لا تعذبوني إذا أنتم تحبوني، ارجعوا لا تعذبوني إذا أنتم تحبوني. الله يساعد عيوني تصبرها على فرقاكم،
نسيتونا. نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في حديقة الشعر. اليوم سنقرأ قصيدة للشاعرة العراقية الراحلة الرائدة لميعة عباس عمارة من كتاب البعد الأخير، كتاب صدر عن دار بيت سين للكتب في المنصور بغداد، أعتقد في الثمانينات. اخترنا لكم قصيدة قصيرة، طبعا لميعة معروفة بقصائد، قصائد الحب، قصائد الوطن، قصائد الذاتية، قصائد التي تتغنى بمشاعر المرأة، وكانت في بعض قصائدها حقيقة مجسدة كبيرة لآمال وأحلام المرأة العراقية في فترات من القرن العشرين. نسمع قصيدة للميعة عباس عمارة بعد قليل. برزت إليك محملة بالنواهي، بما ملأتني الأساطير من قشها، ومواعظ أمي وأحداق جاراتنا يتلصصن من فوهات الدواهي. برزت إليك أجر السبية في داخلي، تتحلى بأصفادها وتباهي. ومجدودة لجهات ثلاث عداك، تحركني وحدها نظراتي، وكل اندفاعات جسمي معلقة بالخيوط التي لا تراها، وجدران زنزانة لا يحد مداها. لو تضعين قليلا أوزارك قال فلم أسمع، راح ولم يرجع. Thank you. عام أصدقائي، حياكم الله من جديد، مستمرين معاكم في برنامج مجاز. محورنا الثالث يتحدث عن واحدة من الأوهام الشخصية التي يعاني منها الإنسان بشكل عام، ألا وهو الخلط بين مفهومه وتصوراته الذاتية وإسقاطها على الآخر وتوقعه أن الآخر يتساوق أو يتماشى مع توقعاتنا ومع ما نريد من تصرفات. شلون؟ قرب الصورة. أنت شفت بنت بالعمل بالكلية وحسيت بانجذاب نحوها ومحبة وإعجاب، شيء يعني هناك تصور وهمي بأنه هاي البنية لابد أن تبادلك المحبة، ما معقولة أنه ما تحبك. ما عدنا إحنا تصور على أنه المقابل قد تكون له رأي وقد تكون له حياة وقد تكون له علاقات، نريد الآخرين يتعاملون معنا على وفق تصوراتنا نحن اتجاههم. أنت انعجبت بيا فخلاص هي لازم تنعجب بيك، أو هي لاطفتك يعني بالعمل بالكذا فهي معجبة بيك. زين، ولهذا محمود درويش عنده قصيدة راح نتناولها بالتقرير، هي لا تحبك، زين، يعجبها مجازك أنت شاعرها، هذا كل ما في الأمر، هذا كل ما في الأمر. إحنا هذه ما الكل في كل ما في الأمر ما تعجبنا، نريد الآخرين يعاملونه على وفق ما نريده نحن. حتى كناس تشوفه هو دكتور بالعمل، أستاذ جامعي، هذا يريد الناس حتى برا الكلية، برا الدراسة، برا هاي متعاملة كأستاذ، ربما حتى تصيح لها ما تقول له لازم دكتور، ما تقول له يا أبو فلان، حتى إذا أنت من أقاربه من أهله، ربما من عائلته. هذا وهم كبير، وهذا يعني يجعل الإنسان يقع في كثير من المشاكل. إحنا علينا أن نفصل تماما بين تصوراتنا الشخصية وبين الآخرين. الآخرين لهم حيواتهم، لهم أدوارهم، ولهم الطريقة التي يفكرون بها. الفروقات بين الذات وبين الدور الاجتماعي يدور حول معارك نفسية بطلها التوهم القائم على خلط المفاهيم.
سلموا لي على حبهم غايبين وحاضرين، والله ما اقدر منهم لو سنة تمر سنين. سلموا لي على حبهم غايبين وحاضرين، والله ما اقدر منهم لو سنة تمر سنين. كل مكان اسأل عليهم روحي ضلت بين ايديهم، كل مكان اسأل عليهم روحي ضلت بين ايديهم. لو سنة تمر سنين سلموا لي،
سلموا لي على
أحبهم
سنة والرسلين. هذا المفهوم يذكرني بقصة طريفة صارت عند عالم تركي. هذا عالم فاز بجائزة نوبل في الكيمياء سنة 2015، هاي ما صار لها 7-8 سنوات. فيعني ورا يومين من الحالة زوجته صاحت له، قالت له عزيز، واسمع عزيز، بلك تطلع الزبالة. فهذا بهو عليها باستغراب، قال لها شنو طلع الزبالة؟ أنا فايز بجائزة نوبل، تقولي لي طلع الزبالة؟ شلون؟ قالت له زوجته، قالت له طلع الزبالة يا عزيز يا فايز بجائزة نوبل. زين، طبعا هذا موقف هو نفس موقفنا عندما نتعامل مع بعضنا البعض، نريد الشخص نتعامل وياه سواء بصفته الشخصية الاعتبارية دون اعتبار لبقية أدوار اللي مارسها مع غيرنا. يعني هو أوكي فايز بنوبل، لكن هل فوزك بنوبل يسقط عليك واجباتك الأسرية؟ ما هو كناس يتصرفون وكأنه يعني منزل من السماء، أو على الأقل لا يحسب أنه الآخرين لهم تصورات، وأن عملية أي علاقة بين اثنين هي مسألة تفاعل بين تصوراتي وتصوراتك. فبالتالي أي علاقة حتى تنجح لازم يكون لها أرضية من الحوار، أرضية من التفاهم، وبالتالي أرضية من حتى التضحية من أجل أن تلتقي وجهات النظر ويسيرون بالدرب معا. وإلا إحنا إذا نريد نمشيها على الأنوية والذاتوية، لا، مستحيل تستقيم حياة، ومستحيل تصير علاقة، ومستحيل بيت يقوم، ومستحيل صداقة تقوم. كل هاي تجي على نوع من التفاهمات، نوع من النضج، نقص النضج أصدقائي، واللي راح أحكيه بعد الفاصل راح هو سبب رئيسي بمثل هذه المشاكل. خليني أروح إلى تقرير يتحدث بشكل موسع عن أزمة التوهم عند الإنسان وتصورات الشخصية عن الدور الاجتماعي الذي يلعبه مع الآخرين، والذي يلعبه الآخرون معه أو وإياه. نسمع هذا التقرير الجميل ونعود إلى مجاز، حياكم الله.
هي لا تحبك أنت، يعجبها مجازك، أنت شاعرها، هذا كل ما في الأمر. مطلع قصيدة لمحمود درويش يفيض بألم الشاعر المحب الذي لم يستوعب إن من أحب شخصها اكتفت بالإعجاب بشاعريته فحسب. أزمة يعيشها الكثير من المبدعين عندما تخطف قلبه إحداهن، تماما كما تشعر الفاتنة عندما يعجب أحدهم بجمالها فتظنه أحبها، بينما هو مأخوذ بحسن وجهها أو تقاطيع جسدها. إنها أزمة الخلط بين المشاعر الإيجابية في ذهنية الإنسان خالي القلب متعب الروح، والذي لا يستطيع استيعاب أن هذا كل ما في الأمر، وبين الذات والدور تدور معارك نفسية بطلها التوهم القائم على خلط المفاهيم على غرار الحب والإعجاب، ليصل المرء إلى خيبة الأمل التي يتحمل وحده مسؤوليتها، إذ إنه بنى في مخيلته قصة راح يفصل في سرديتها جاعلا من نفسه محور الأحداث دون أن يفكر قليلا في بقية أبطال القصة المتوهمة. إن مفهوم الدور الاجتماعي يضع حدودا للتوقعات عند التعامل مع الآخرين وفق النطاق المسموح به من خلال معرفة موقع الشخص في العلاقة، بمعنى أن المدير صفة لدور يمارس في حدود المؤسسة التي يقع ذلك الفرد على رأسها، ويجب عليه ألا يتوقع معاملة المدير عندما يكون في مكان آخر، سواء الأسرة، الأصدقاء، أو حتى مؤسسة أخرى. والأمر نفسه ينسحب على بقية الأدوار الاجتماعية المسندة لنا في حياتنا اليومية. من الطبيعي أن تكون بعض الأدوار واضحة لنا ونتقبلها دون عناء، لكن لكل منا دور أو أدوار لا نستطيع تخيل أنفسنا خارجه، فقد نسحب الصفة على الذات حتى لا نستطيع تخيل أنفسنا خارجها. فمن شخص لا يقبل أن ينادى بغير لقبه المفضل، دكتور، أستاذ، شيخ، إلى شخص يرى أنه يجب أن يعامل بناء على تلك الألقاب أينما حل، وبين هذا وذاك يكون الشعور بالاستحقاق سببا لخلاف قد يؤدي إلى غفلة الفرد عن حقيقة أنه شخص لديه أدوار أخرى غير تلك التي استحسنها وحبس نفسه داخلها. فالآخرون يهتمون بالدور الذي يتعلق بهم، وإن كنت تنظر له على أنه هامشي بل لا يليق بك. نستذكر هنا قصة شائعة في وسائل التواصل الاجتماعي، بطلها العالم التركي عزيز سنجار الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 2015. ملخص القصة: حوار بين سنجار وزوجته التي قالت له: أخرج القمامة يا عزيز، فأجابها: أنا فائز بجائزة نوبل. فقالت له: أخرج القمامة يا عزيز أيها الحائز جائزة نوبل. إن موقف السيد السنجار هو نفسه موقفنا نحن عندما نتعامل مع بعضنا، إذ نرى في الشخص الذي نتعامل معه ما يهمنا، سواء بصفته الشخصية أو الاعتبارية، دون اعتبار لبقية أدواره التي يمارسها مع غيرنا.
هذه طبعا أصدقائي يعني الكثير يجدون صعوبة في تقبل هاي الحقيقة اللي يتكلم عنها التقرير، تماما مثل الطفل اللي ما يستوعب في المرحلة الابتدائية أنه أصدقائه بين قوسين بالصف الأول انتقلوا لفصول أخرى في الصف الثاني، وأنه عليه أنه يبني علاقات جديدة مع أطفال آخرين. طفل بذيك المرحلة ما يفرق بين زميل الفصل والصديق، وهذا طبعا يدخله في أزمات تكون بمثابة المضاد الحيوي اللي يعينه على تقبل فكرة عدم التعلق بالآخرين. هذا جاي منين؟ جاي من التوهم بنوع العلاقة، وهذا غالبا ما يكون من طرف واحد. هواي من القصائد والأغاني والمشاكل العاطفية والانتحارات والخلل النفسي جاي من التوهم بالعلاقة. خلاصة القول، النضج يحتم على الإنسان الموازنة بين أدوار الحياتية بشكل ما يطغى بيها أحدها على الآخر. يعني بنهاية المطاف يترك الإنسان ذكرى في كل مكان أتقن فيه دوره، يتذكر أولئك الذين حفظوا له الود والعرفان على ما قدم. من ضروري الإنسان يكون أكثر واقعية، لأن غالبية الناس بالنهاية راح ينسوك، ينسونه، لأن أذهانهم مليئة بالأشخاص اللي يملون عقولهم وقلوبهم. يعني لا تتخيل في يوم من الأيام أنه أنت محور الكون لكل الناس، هذا وهم كبير. هو محمود درويش نفسه في قصيدة أخرى يقول: تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، كحديقة مهجورة تنسى، كحب عابر وكالوردة في الليل تنسى.
ولقيت مشغول وشاغلني بيك، وعني تيجي فعنيك، وكلامهم يبقى عليك، وانت تداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، قرب ناري الاقيك، مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعنيك، وكلام يبقى عليك، وانت بداري ورايك، واصحى من الليل اناديك، وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك، مشغول وشاغلني بيك، وعنيا تيجي فعنيك، وكلامهم وابعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري.
إذن أحبتي أصدقائي في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها أجمل وأطيب الأوقات. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير.